بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، لا زال حديثنا موصولا حول القراءة في شرح مقدمة التفسير الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، شرح شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وأعلى درجته. وصلنا سمعتينكم من يهودا، نعم، في وصف القرآن. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
نعم، أنا في ملاحظة لما نقول قال تعالى من أشعر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله لم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن ممكن نقول قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قوله فإما يأتينكم، الجملة هذه شرطية لأن أصلها إن وما زائدة للتوكيد وفعل الشر.
لأن أصلها إن ما وما زائدة للتوكيد. نعم.
وفعل الشرط يأتينكم وجواب الشرط.
شوف نقول إيه زائدة للإيه اللي إحنا بنسميها صلة. صلة. نعم. والمعنى إما يأتينكم. نعم. إن يأتينكم. يبقى ماذا إلى التركيز. نعم. وفعل الشرط.
وجواب الشرط جملة فمن اتبع.
فعل الشرط يأتينكم.
وجواب الشرط جملة فمن اتبع هداي. نعم. وهذه الجملة أيضا جملة شرطية، فالجملة الثانية الشرطية من فعل الشرط وجوابه جواب للشرط الأول. قوله فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل في علمه ولا يشقى في عمله، وقيل لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة.
لا يضل في علمه ولا يشقى في عمله، فلا يضل ولا يشقى يبقى معنى لا يضل يعني في علمه، لأن الضلال يرجع إلى هذا، والشقاء يرجع للعمل، ولا يشقى في عمله. وقيل لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، يعني بحرمانه من الجنة. نعم.
وهما متلازمان، لكن الغالب أن الضلال في مقابلة العلم والهدى، وأن الشقاء في مقابلة السعادة الذي هو العمل. وقوله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قيل إن المراد بالمعيشة الضنك عذاب القبر، وأنه يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وقيل إن المراد بالمعيشة الضنك معيشته في الدنيا، وأنه وإن كان في سرور ظاهري فإن قلبه في ضيق وضنك، كما قال تعالى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وكما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فإنه يدل على أن من ليس كذلك فحياته غير طيبة.
نعم، من أعرض عن شرعه سبحانه وتعالى وعن هداية القرآن وعن هداية السنة كذلك، فإنه ولا بد أن يعيش في معيشة ضنك ولو كان في سرور ظاهري، يعني بمعنى لو كان يتمتع بالأموال ويتمتع بالأولاد وعنده من المناصب وعنده من الرياسات وعنده من كذا وكذا، لكنه أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن شرعه، فلا بد أنه سيبتلى بضيق الصدر وعدم السعادة وفقد السعادة، لأن السعادة هي تقوى الله سبحانه وتعالى، فتقوى الله سبحانه وتعالى هي عنوان السعادة، والتي تشرح صدر الإنسان. الإنسان قد يكون عنده مليارات ممليارة ومع ذلك لم يرزق الكفاءة القناعة، ولهذا تجده دائما متعلقا بهذا المال مريدا له منغصا حياته بالحرص عليه. لكن الإنسان إذا رزق تقوى الله سبحانه وتعالى رزق الكفاف والقناعة ولو لم يكن بين يديه درهم، ولو كان يلبس الثياب الخشن وكان يعيش في كهوف، لكنه يشعر بالسعادة لأن السعادة ممثلة في تقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض السلف: نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجلدنا عليه بالسيوف. هذه معاني بقى أخرى. يعني الملوك يعني الذين يبنى أمرهم على الإيه؟ على الاقتناس، يعني أعلى شيء والأثر. فلو أنهم يعلمون قدر السعادة التي تكون عند الصالحين لا أرادوا الاستئثار به وأن يأخذوها دونهم لجلدون عليه بالسيوف. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حين كفر سجنه فقال: ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي؟ إن الجنة معي في صدري حيث رحت، إن قتلي شهاد، وإن نفي سياحة، وإن سجني خلوة، فماذا عسى أن يصنع أعدائي بي؟ فيقول قول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن لهم معيشة ضنكا. هذه المعيشة الضنك قد تكون هي الدنيا، ولو كان عند الإنسان سرور، لأنه لا يرزق راحة البال ولا انشراح الصدر. نعم.
وقوله: ونحشره يوم القيامة أعمى، حسا أم معنى؟ المعنيان حسا ومعنى. ولهذا قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتت آياتنا فنسيتها، يعني تركتها ولم تعمل بها، وكذلك اليوم تنسى، يعني تترك.
نعم. فالنسيان المضاف إليه سبحانه وتعالى على قسمين: أو نسيان عموما، آسف، يعني نسيان عموما الوارد في نصوص الشريعة على قسمين. القسم الأول نسيان بمعنى الذهول عن الشيء، نسيان معروف: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. الذهول عن الشيء معنى الأول، أنه يأتي النسيان ويراد به الذهول عن الشيء، وهذا إنما يكون في حق المخلوق لا يكون في حق الخالق. هذا لا يوصف الله سبحانه وتعالى به أبدا ولا يضاف إليه عز وجل. المعنى الثاني نسيان بمعنى الترك، نسيان بمعنى الترك، وهذا الذي ورد إضافته لله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه: نسوا الله فنسيهم. والمعنى تركوا شرعه فتركهم سبحانه وتعالى. وكذلك هنا: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. لأن النسيان أصلا في معنى مخلوق هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى الترك، يعني فتركته، وكذلك اليوم تترك. هو ليس النسيان هنا في معنى في المخلوق في معنى الذهول عن الشيء، لا، بمعنى الترك. فتقول الإنسان: أنت نسيت تقوى الله، أنت نسيت أوامر الله، أنت نسيت الواجبات، أنت نسيت المنيات. ليس هو النسيان الذي هو بمعنى الذهول عن الشيء، وإنما هو بمعنى الترك، ترك الامتثال. لا طبعا، نفس غلط. قول الناس ربنا افتكره هذا غلط. الله سبحانه وتعالى لم يكن ناسيا، قال سبحانه: ما كان ربك نسيا.
والشاهد أن هذا فيه دليل على أن التمسك بهذا القرآن سبب للسعادة في الدنيا والآخرة لا يضل ولا يشقى، وأن الإعراض عنه سبب للشقاء في الدنيا وفي الآخرة. علم من هذا أن القرآن نور، وأنه سبب الهداية يهدي به الله، وأن المهتدي به من اتبع رضوان الله.
يعني وأما الآية الثانية هي: لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. علم من هذا
كما قال تعالى في آية أخرى،
آية ثانية: علم من هذا أن القرآن
نور، وأنه سبب الهداية يهدي به الله، وأن المهتدي به من اتبع رضوان الله، كما قال تعالى في آية أخرى: هدى للمتقين. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
طيب كيف نجمع بين قول الله سبحانه وتعالى هدى للمتقين وبين قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة؟ يعني كيف نجمع بين كون القرآن هداية للمتقين وبين كون القرآن هداية للناس؟ أيوة نعم، أن الهداية تطلق ورد بها معنيان، الأول التوفيق والثاني الدلالة والإرشاد. فهل الناس جميعهم هداية وإرشاد، وكأن المعنى أن الله سبحانه وتعالى أنزله هداية للناس، فأما من تمسك بهدايته وأخذ به فقد هدي الهداية الأولى لهداية التوفيق، ومن أعرض عن ذلك فقد حصلت له هداية الدلالة والإرشاد لكن لم يحصل له هداية الإيه؟ هداية التوفيق. فهداية للناس بمعنى أنه فيه مصدر هدايتهم، ولكن من الناس من يعرض ومن الناس من يأخذ، فأما من أخذ كان تقيا، وأما من أعرض عن ذلك فإنه يكون كافرا أو منافقا.
كذلك هنا يقول يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ما إعراب قوله سبل السلام؟ مفعول ثان ليهدي، لأن يهدي تضمن مفعولين، تضمن مفعولين، الأول من اتبع والثاني سبل السلام. وهنا قال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، مع أن سبيل الله واحد كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فكيف الجمع بينهما؟ فيقال
يعني بين سبل اللي جمع وبين سبيل، ونظر صراط مستقيما فاتبعوه. كيف الجمع بين سبل كجمع وسبيل كمفرد أو صراط مفرد؟ نعم.
فيقال إن سبيل الحق واحد لكن له فروع: صلاة، صلاة، زكاة، صوم، حج، جهاد، بر، صلة وما أشبه ذلك. هذه سبل لكنها تجتمع كلها في سبيل واحد. وأيضا ما يمكن أن تطلق السبل ويراد بها الإسلام، وإنما تضاف سبل السلام، فإذا كانت كلها مؤدية إلى السلام فهي الإسلام. وقوله عز وجل
يعني إذا الجمع بين إيش؟ بين السبل يهدي به الله من تبع رضوانه سبل السلام، أوضحنا أن السبل معناه سبيل الله واحد. وفي الآية الثانية نهى عن اتباع السبل وبين أن طريق الشيطان سبل، فكيف الجمع؟ نقول جمع بأن سبيل الله سبحانه وتعالى واحد، لكن هذا السبيل الواحد له شعب كثيرة، له شعب كثيرة ولكن مؤدها إلى واحد. أما سبل الشيطان فهي سبل متفرقة متضاربة، نعم، ومتنوعة. هذا سبيل الزنا، وهذا سبيل الربا، وهذا سبيل الضلالة، وهذا سبيل العجب، وهذا سبيل الغرور إلى آخره.
وقوله عز وجل يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، الحسية أم المعنوية؟ المعنوية، لأن القرآن هدايته معنوية. فيخرجهم من الظلمات، ظلمات الجهل وظلمات القصد. ظلمات الجهل أن لا يكون عند الإنسان علم، وظلمات القصد أن يكون عنده علم ولكن لا يريد الحق. إذن النور نور.
هذا كلام طيب جدا جدا. شوف الشيخ يوضح الظلمات معناها، يقول ظلمات الجهل وظلمات القصد، ظلمات الجهل وظلمات القصد. وهذا جامع لجميع أنواع الغواية والضلال الذي يعيش به الإنسان في الظلمات. قال ظلمات الجهل، والثاني ظلمات القصد. ظلمات الجهل يعني ما في علم، ولا شك أن السبب الأول في الضلال الجهل. الثاني قد يكون الإنسان عنده إيه؟ عنده علم، لكن ليس عند حسن القصد، فلا يهتدي بعلمه بل يضل، لأنه لم يرد بعلمه النجاة ولم يرد بعلمه الزكاة، إنما أراد بعلمه إرادات أخرى فهو سيء القصد. ولذلك فإن سوء القصد حجاب بين الإنسان وبين الهداية، كما أن الجهل حجاب بين الإنسان وبين الهداية. لابد أن يكون عند الإنسان الأمران، وهذا قول معنى قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم من عرفوا الحق ولكنهم أعرضوا عنه عندهم سوء قصد، وهم اليهود. والضالون هم من عبدوا على جهل. فمرجع الضلال إذن ومرجع استحقاق الإنسان لهذا الوصف ظلمات، يرجع إلى هذين الأمرين، إلى الجهل وإلى سوء القصد، وهو الموجود في قول الله سبحانه وتعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما المتقون، أما الذين على صراط مستقيم، فقد جمعوا بين إيه؟ بين العلم وحسن القصد، بين العلم النافع والعمل الصالح. هم أرادوا يعني علموا ليعملوا وعملوا على علم. نعم.
إذن النور نور العلم ونور العمل، وقوله: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. قد يقول قائل: كيف هذا؟ كيف قال يهديه بإذنه؟ لأن الله تعالى لا يهدي إلا بعد أن يريد. فيقال إن قوله بإذنه متعلق بقوله من اتبع، يعني من اتبع رضوانه بإذنه، لأن الإنسان لا يستقل بعمله ولا يتعلم إلا بإذن الله. وقوله يهديهم إلى صراط مستقيم، هذه من باب عطف الصفة، لأن قوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام هو معنى قوله ويهديهم إلى صراط مستقيم، إلا أن تفسر الهداية الأولى بهداية التوفيق والثانية بهداية الدلالة، ولهذا عديت الثانية بإلى وعديت الأولى بنفسها.
يهدي به اللهم من اتبع، فنتعدد بنفسه، لكن الثانية ويهدي ويهديهم إلى صراط مستقيم تعدد بإلى. فلعل المعنى أن الهداية الأولى تكون يقصد بها هداية التوفيق، والثانية يقصد به هداية الدلالة، أو يكون هذا من باب عطف الصفة، من باب عطف الصفة.
ونقول المعنى أنه من اهتدى بالإسلام زاده الله تعالى علما، كما في قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. قال تعالى: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. هذا كالأول تقريبا، لكن فيه فائدة، وهي صحة إضافة الشيء إلى سببه المعلوم لقوله لتخرج، يعني أنت، مع أن المخرج حقيقة هو الله، ولهذا قيده بقوله بإذن ربهم حتى لا يظن أن السبب مستقل. فإضافة الشيء إلى سبب معلوم أمر
جائز، إلى سببه المعلوم أمر جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب المعلوم، لأنه هو الذي أخذ بيد الناس ودلهم ووجههم. لكن هداية الناس إنما هي محض توفيق منه سبحانه وتعالى، فتكون إضافة من باب الإضافة للشيء إلى سببه المعلوم. لكن قول سبحانه وتعالى بإذن ربهم يرفع إيه؟ يرفع الظن من أن يظن الظان أن السبب هنا مستقل، وأن الهداية بيده صلى الله عليه وسلم. لا، ليس بيده صلى الله عليه وسلم، هداية التوفيق ليس بيده، إنما هداية الدلالة والإرشاد نعم. ولهذا قال سبحانه مثبتا الهداية للرسول ونافيا الهداية على الرسول في مواضع في القرآن. قال سبحانه: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وقال: إنك لا تهدي من أحببت. فالهداية المنفية غير الهداية المثبتة، المنفية هداية التوفيق والمثبتة هداية الدلالة والإرشاد.
فإضافة الشيء إلى سبب معلوم أمر جائز ولا أحد ينكره، بل قد جاءت به السنة وجاء به القرآن إذا كان السبب معلوما إما بالشرع وإما بالحس والواقع. ولكن هذا السبب يجب إذا اعتقدت أنه يحصل به الشيء، يجب أن تعلم أن هذا السبب ليس مؤثرا بنفسه بل بإذن الله الذي جعله سببا. ولهذا قال هنا بإذن ربهم، وقوله الحميد فعيل، هل هو بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول أو بمعنى هما؟ فهو محمود سبحانه وتعالى على أفعاله وصفاته، وهو حامد لعباده الذين يستحقون الحمد والثناء. وقوله الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الله هنا كيف نعربها بدل من العزيز؟
قلنا عطف بها.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا القرآن، وسماه الله تعالى روحا لأن به الحياة الحقيقة أم المعنوية؟ المعنوية، وإن شئت فقل الحقيقة أيضا،
الحقيقية،
الحقيقية أيضا، لأن من اهتدى به فإن له الحياة الكاملة في الدنيا وفي الآخرة. وقوله
وقد سمى الله سبحانه وتعالى الآخرة حياة، كما قال الله سبحانه وتعالى قال يا ليتني قدمت لحياتي، بل هي الحياة الحقيقية الدائمة فعلا لأنه ما في موت بعدها.
وقوله روحا من أمرنا، يعني مما نأمر به ونوحي به. وبهذا استدللنا على أن القرآن غير مخلوق من قوله من أمرنا، وجه ذلك أن الله قال في آية أخرى ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر تقديم
قسيما للخلق،
والقرآن من الأمر، والقرآن
من الأمر لا من الخلق، ألا له الخلق والأمر، فالقرآن من الأمر لا من الخلق، لأن يعني الله سبحانه قال ألا له الخلق والأمر، فجعله قسيما يعني مغايرا، فالخلق غير الإيه؟ غير الأمر. نعم، فتبين بهذا القرآن غير مخلوق، وهذا دليل ماتع جدا في هذه المسألة. قال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من إيه؟ من أمرنا، ما قال من خلقنا، قال من أمرنا. طيب ما معنى من أمرنا هنا؟ الله سبحانه ذكر في الآية الأخرى قال ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر قسيما للإيه؟ للخلق. عندكم إفطاء في النسخة عندكم؟ فجعل الأمر
تقديمة للخلق،
يعني تقديمة للخلق، بمعنى أن الخلق كان بالأمر كن فيكون. أيوة، ما هو الخلق كان بالأمر، ما حصل خلق إلا بالإيه؟ إلا بالأمر، ألا له الخلق والأمر، والأمر هنا مقصود به كن فيكون. فلو كانت كن مخلوقة يبقى له الخلق والخلق. نعم.
وقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أين مفعول تدري؟ لأن تدري تنصب مفعولين علقت بما الاستفهامية، لأن ما استفهام مبتدأ، الكتاب خبره، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب.
سد مفعولي تدري،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدري الكتاب ولا الإيمان قبل أن يوحى إليه.
نعم صحيح.
وقوله
وده لها داخل على أن الإيمان لا يعرف إلا من إيه؟
وحي.
إلا من الوحي، ما يعرف أصلا.
وقوله ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، يعني صيرنا هذا الروح الذي نوحيه إليك نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. من هم هؤلاء الذين يهدون؟ كلمة من نشاء عامة، ولا ندري من هو الذي يشاء الله أن يهديه بالقرآن، لكن إذا رجعنا للآية التي قبلها صار الذي يهدي به الله من اتبع رضوانه من عباده. وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هنا قال تهدي وقبلها وإنك لتهدي، لكن بين الهدايتين فرق، نهدي به هداية التوفيق وهداية الدلالة، ولهذا عديت بنفسها نهدي به من نشاء. وأما لتهدي إلى فهذه هداية دلالة، الرسول يهدي إلى الله إلى ولا يهدي من، إنك لا تهدي من أحببت لكن تهدي إلى صراط مستقيم.
يعني إذا يعني معناه أن الهداية المعدة إلى تكون هداية إيه؟ دلالة تهدي إلى، والهداية إذا لم تعد أو جاء بعدها من فإنها تكون هداية إيه؟ توفيق. نعم.
فهو عليه الصلاة والسلام يدل الناس إلى هداية الدلالة. يقول: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. هنا صراط أضيف إلى الله عز وجل، ولكن أضيف في سورة الفاتحة إلى غير الله، فقال: صراط الذين أنعمت عليهم، ولا تعارض بين الآيتين.
يعني أن الصراط طارة يطلق ويضاف إلى الله، صراط الله، وطارة يطلق ويضاف إلى العباد، صراط الذين أنعمت عليهم. وهذا ما في تعارض، لأنه باعتبار إضافة إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بسلوكه، وباعتبار إضافة إلى العباد لأنهم هم الذين سلكوه، فباعتبار السالك يضاف العباد، وباعتبار الآمر الهادي إلى ذلك يضاف إلى الله سبحانه وتعالى.
فإن إضافته إلى الله باعتبار أنه هو الذي وضعه لعباده وأنه موصل إليه، وإضافته إلى الناس صراط الذين أنعمت عليهم باعتبار أنهم أهله وسالكوه، فالإضافة مختلفة، ولهذا صح إضافته إلى هذا تارة وإلى هذا تارة. وقوله: ألا إلى الله تصير الأمور، الأمور هنا أي الشمول، كل الأمور الدنيوية والأخروية الشرعية والكونية كلها تصير إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الأمر، ولهذا لا مرجع للخلق إلا إلى ربهم سبحانه وتعالى في جميع أحوالهم وشؤونهم الدينية والدنيوية، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وكذلك الأمور الكونية: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، فيقولون لله. وفي قوله ألا إلى الله تصدير الجملة بألا للتنبيه الدال على الأهمية، وتقديم المتعلق يفيد الحصر، يعني ألا إلى الله لا إلى غيره.
نعم، نكتفي هذا القدر ونقف عند بدء كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمته للتفسير.